بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، حياكم الله تبارك وتعالى، ونكمل ما بدأناه من ذكر الشبهات التي تثار حول أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتوجيه ما ورد أو ما يرد من ذلك. ذكرنا بالأمس بعض الشبهات، ونكمل اليوم ما بقي منها إن شاء الله تعالى. قالوا إن معاوية رضي الله عنه قتل حجر بن عدي ظلما، وإن حجرا كان من أصحاب النبي ومن العباد، وقتل معاوية له يعني من كبائر الذنوب، هكذا يقولون. فنقول أولا، إن حجر بن عدي لم يكن صحابيا، على الصحيح من أقوال جماهير أهل العلم ممن كتب في التراجم وغير ذلك، وإنما الصحيح أن حجر بن عدي من التابعين وليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إن حجرا رحمه الله تبارك وتعالى وأصحابه قاموا برمي زياد ابن أبيه، وهو زياد بن أبي سفيان كما سيأتي، صاروا يرمونه بالحجارة وهو يخطب الجمعة، وهذا لا شك يعني هذا العمل أثار فتنة في المسجد، فأرسل وصاروا يصيحون به، أي بالخطيب وهو الوالي على الكوفة في ذلك الوقت، صاروا يصيحون به أطلت أطلت، ويشغبون في المسجد. وكانت قريبا من ذلك يعني معركة صفين، قبلها معركة الجمل، ما زالت الأمور مضطربة، لم تستقر تماما. فلما أرسل زياد إلى معاوية ويخبره خبر حجر ومن معه، قال أرسله إلي. فأرسل حجر إلى معاوية رضي الله عنه، ورأى معاوية أن هذا الرجل يثير فتنة، فأمر بقتله لأجل ذلك، لإثارة الفتنة. ويذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها عاتبت معاوية على ذلك، وقالت له لما قتلت حجرا وكان رجلا صالحا، فأجابها معاوية دعيني وحجرا حتى نلتقي عند الله. ومعاوية رضي الله عنه، وإن كنا يعني نخالف في هذا قضية قتله لحجر كما خالفته عائشة وغيرها، إلا إن الحكم يحتاج إلى شيء من الشدة، ولذلك يتكلم الكثيرون عمن خرج على عثمان رضي الله عنه. المجموعة التي خرج على عثمان رضي الله عنه، كان عثمان قد يعني أمسك بهم في خروجهم الأول ولكنه سامحهم، والآن الكثير يقول ليته لم يسامحهم، لأنه لو لم يسامحهم لما خرجوا عليه مرة ولا ما كانت هذه الفتن. وإذا قال ابن عباس، ويذكر عن ابن عمر أنه قال ما رأيت أسود من معاوية، يعني من السيادة في الحكم، قال ما رأيت أسود من معاوية. قالوا ولا أبو بكر وعمر؟ قال أبو بكر وعمر خير من معاوية، ومعاوية أسود منهما، يعني في السيادة والحكم وغير ذلك من الأمور. على كل حال، هذه وجهة نظر حاكم، رأى أن هذا الرجل يثير بلبلة ويظهر عصيانا وغير ذلك من الأمور، فأمر بقتله لأجل ذلك. ونحن نقول كما قال معاوية لعائشة، ندعهما عند الله تبارك وتعالى حتى يلتقيا، فإن كان لحجر حقا عند وإن كان لحجر حق عند معاوية فسيأخذه، وإن لم يكن فالله الحاكم بينهما سبحانه وتعالى. الشبهة الأخرى وهي السادسة، اتهام عائشة وحفصة بالكفر، بناء على قول الله تبارك وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قالوا صغت أي مالت إلى الكفر، صاغت عمارة الكفر. نقول هذا كذب، من قال إن صاغت مالتي الكفر؟ ولكن الآية كما ذكرها الله تبارك وتعالى، أو الآيات كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أولا لابد أن نعلم أن المرأة جبلت على الغيرة فغار من المرأة الأخرى، وهذا أمر طبيعي في النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان تحته في ذلك الوقت تسع من النساء، وهن عائشة وأم سلمة وأم حبيبة وحفصة وصفية وميمونة وجويرية وزينب وزينب أو زينب بنت خزيمة أظن توفيت، وزينب ومن ذكرونا ها وسودة. طيب هؤلاء تسع نسوة كنا تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أو وكنا حزبين، كنا نساء النبي حزبين، حزب فيه سودة وعائشة وحفصة وأم حبيبة، والحزب الثاني فيه أم سلمة وجويرية وصفية وميمونة وزينب، حزبان. وهذا أمر طبيعي يحدث بين النساء، الغيرة تفعل بالنساء ما تفعل، وكلكم يعلم لما أراد علي أن يتزوج على فاطمة ذهبت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن الناس يقول إنك لا تغضب لبناتك، لمجرد أنه أراد أن يتزوج عليها. فالقصد أنه كانت غيرة بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والمشهور في الصحيح صحيحين أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. معنا؟ ما أظن. طيب نشيل هذه كلها. طيب فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون حب النبي لعائشة، بل كان يصرح بذلك كما في حديث عمرو بن العاص لما سأله من أحب الناس إليك قال عائشة، فكان يصرح النبي بذلك. وكان هذا يحزن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحزنهن أكثر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة سواء كان من المهاجر أو الأنصار كانوا يعلمون ذلك، وكانوا يهدون للنبي دائما في يوم عائشة. فاجتمع مجموعة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، زينب وأم سلمة وصفية وميمونة ومن قلنا جويرية، اجتمعنا فقلنا لماذا يهدي الناس للنبي صلى الله عليه وسلم فقط في يوم عائشة، لماذا لا يهدون له في أيامنا؟ لأن هذا يثلج صدر النبي ويفرحه فيكون فرحا أكثر عند عائشة، يظن أن النساء هكذا. فأمرنا أم سلمة أن تخاطب النبي في ذلك، قلنا لها إذا أتى إليك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي له مر الناس، أي أمر الناس أن يهدوا لك في أي بيت كنت. فقالت نعم، فلما جاء يومها قالت للنبي ذلك، فسكت ولم يرد عليها صلى الله عليه وسلم. ثم اجتمعنا بها النساء قالت ماذا قال لك؟ قالت والله ما رد علي شيء. قلنا إذن إذا جاء يومك أي من الدور القادم بعد تسعة أيام فقولي له ذلك. فلما جاء يومها أعادت الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليها أيضا. فاجتمعنا بها من الغد، ماذا قال؟ قالت ما رد علي شيء. فأرسلنا إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا لها ذلك أيضا. فدخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع عائشة في يومها، فقالت له يا رسول الله إن نساءك أنشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. يعني يشعرن بنوع من الضيق، لأن الناس يهدون لك. هذا ليس من فعل النبي ولكن من فعل الناس. فقال النبي لفاطمة: أتحبينني؟ قالت: نعم. قال: فأحبي هذه، وأشار إلى عائشة. فلما خرجت فاطمة من عند النبي صلى الله عليه وسلم سألناها النساء: ماذا قال لك؟ قالت: قال لي كيف وكيف. قلنا: ما صنعت شيئا. وفاطمة على فكرة أكبر من عائشة بثمان سنوات أو عشر سنوات، هي أكبر من عائشة بالسن. فأرسلنا زينب بنت جحش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت زينب تقول عائشة، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت لها أيضا مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فتكلمت زينب تقول: وتكلمت في أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: هل يأذن لي أن أرد أو لا؟ لا تتكلم بين يديه دون إذنه. تقول: فرأيته قد سكت، فعلمت أنه قد أذن. تقول: فتكلمت حتى أسكتها. أسكتها تقول. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ابنة أبي قحافة، يعني ما تقدرين عليها. ثم خرجت زينب. القصد من هذا أنه كانت تحدث غيرة بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن غير معصومات على كل حال. فحدث في يوم أو في كذا يوم أن زينب كانت تسقي النبي عسلا صلى الله عليه وسلم، وكان يحب ذلك العسل صلى الله عليه وسلم. فكان يمر عليها تقريبا كل يوم، لأن في النهار يمر على جميع أزواجه، وفي الليل تكون في ليل التي لها ليلتها. فكلما مر على زينب سقته عسلا، وهن ليس عندهن عسل. فتضايقنا. فقالت عائشة لحفصة: إذا أتاك النبي صلى الله عليه وسلم قولي له: ما هذه الرائحة التي أجدها منك؟ وإذا أتاني سأقول له ذلك الكلام حتى يمتنع من الذهاب إلى زينب وأكل العسل عندها. تقول: وحصل ذلك. فلما دخل على إحداهما عائشة أو حفصة قالت: ما هذه الرائحة؟ فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أكلت عسلا. قالت: هذه رائحة العسل؟ والنبي لطيب قلبه وحرصه على سعادة نسائه ظن أن هذا حقا وأنها فعلا متضايقة من الرائحة، فقال: لا أكل عسلا أبدا، خلاص دام تضايقك هذه الرائحة لا أكل عسلا. ولكن قال لها: لا تخبري أحدا، لا تخبري أحد، أنا لن أكل عسل وانتهى الأمر، لكن لا تخبري، لا ينتشر الموضوع. لما خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت عائشة أو حفصة، هي فرحت الآن، نجحت الخطة التي اتفقتها عليها. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم أو أتت صاحبتها وقالت لها: لقد نجحنا، لن يأكل العسل بعد ذلك عندها. عند ذلك أخبر الله نبيه بما حدث، وأن التي قلت لها لا تخبري أخبرت. فناداها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لما أخبرتي؟ ألم أقل لك ذلك؟ وأنزل الله تبارك وتعالى قوله جل في علاه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وهو العسل، تبتغي مرضاة أزواجك التي قلنا نجد منك هذه الرائحة، والله غفور رحيم، أي فيما مضى، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هذا اليمين الذي قلت والله لا أكل العسل كفر عنه، لأنك ليس لك أن تحرم، وإنما الذي يحرم الله سبحانه وتعالى، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ثم قال: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وهي حفصة أو عائشة، فلما وهو قوله لن آكل العسل، فلما نبأت به أي صاحبتها وأظهره الله عليه، علم النبي أنها نبأت، عرف بعضه وعرضه، أي لم يقل لها أيضا كلما أخبرت به صاحبتها أو كلما اتفقت عليه، عرف أو عرض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ كيف علمت هذا سر بيننا؟ قال نبأني العليم الخبير. عندها قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي توبة إلى الله، لأن قلوبكما قد صغت أي مالت عن الحق وليس كفرت. أن المسألة التي فعلتها إيش؟ شيء يسير. طيب ودافعها الغيرة. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه أي تتفقان على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله هو مولاه. وهذا دليل واضح، شوف كيف الله تبارك وتعالى إيش أظهره على ما كتمتما، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. قالوا ثيبات وأبكارا تنبيه على عائشة وحفصة، أنت ثيب وأنت بكر، يأتي بثيب خيرا منك ويأتي ببكر خيرا منك. ويقول أهل العلم هنا وطالما أن الله لم يبدله أزواجا خيرا منهن إذا لا يوجد خير منهن، يقول لا يوجد خير منهن وذات لم يبدله الله تبارك وتعالى. على كل حال، إذن هذه الحادثة التي اتهموا بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، نقول ابتداء إن الحادثة صحيحة طبعا كما ذكرها الله تبارك وتعالى، وقلنا صغت ليس بمعنى كفرت وإنما مالت عن الحق. كذلك هن يعني عائشة وحفصة وغيرهما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ونقول كذلك نعم أخطأت، أخطأت عائشة وأخطأت حفصة لأنهما ليستا بمعصومتين رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ولكن لا يجوز أبدا أن يعظم هذا الخطأ ويجعل إيش كبيرة من الكبار فضلا عن أن يكون كفرا بالله تبارك وتعالى. وهذا من إنصاف أهل السنة، يعني لم يقل أهل السنة لم تخطئ مثلا، ولكن أحيانا بعض أهل العلم يعني يرى أن من الأدب، وهو كذلك، إنسان لا يقول عن أحد من الصحابة رجلا كان أو امرأة أنه أخطأ، لمن نحن حتى نقول أخطأ هذا الصحابي؟ فإذا كان إنسان قالها على سبيل التنقص لهؤلاء الصحابة هذا محرم، وإن كان قاله على سبيل الإخبار فهذا حق، هذا حق، وإن كان أيضا التأدب معهم أن نقول عفى الله عنهم مر الأمر كذا وكذا بدون التلفظ بكلمة أخطأ. نعم. من الشبهات كذلك قولهم إن معاوية استلحق زياد بن أبيه وهو ابن عبيد الثقفي. أولا نقول قصة زياد أن أمه، أم زياد وهي سمية، كانت زانية، وهذا لا يضيره شيئا، لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم أمه كانت زانية وهي سمية، وكان يأتيها أهل مكة، وممن أتاها أبو سفيان. ولما حملت ادعاه أبو سفيان، هم يقولون هو ابن عبيد الثقفي، وهذا غير صحيح لأنها لم تكن أما لعبيد الثقفي ولم تكن كذلك زوجة لعبيد الثقفي، وإنما كانت هي زانية، زنى بها بعض كفار مكة، وهذا طبعا قبل الإسلام. فحملت، فلما حملت أنجبت زيادا هذا، وكان يقال له زياد بن سمية أو زياد بن أبيه، وهذا هو الحق في ابن الزنا، أنه لا ينسب إلى من زنى بأمه وإنما ينسب إلى أمه أو يقال ابن أبيه، فكان يقال له زياد بن أبيه، وكان رجلا صالحا. زياد بن أبيه هذا كان رجلا صالحا لا عيب فيه، وإنما العيب في أمه وهو لا يتحمل وزرها. فالذي حدث أن زيادا هذا وكان من ولاة علي، وكان علي يحبه ويقدمه وولاه البصرة رضي الله عنه، وكان مفوها وكان من دهات العرب، وكان إذا خطب يقول أهل العلم تتمنى أن لا يسكت، يعني من كثر ما كان يعني مفوها في كلامه ولغته. على كل حال، لما استخلف معاوية رضي الله عنه قال زياد هذا هو ابن أبي سفيان، وصار يقال له بعد ذلك زياد ابن أبي سفيان، صار يقال له بعد ذلك زياد ابن أبي سفيان. قالوا كيف يستلحقه وهو ابن زينة، كيف يستلحقه وهو ابن زينة؟ نقول أولا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا بالنسبة للمتزوجة، هذا بالنسبة للمتزوجة. نعم، إذا زنت فإن الولد ينسب إلى زوجها ولا ينسب إلى العاهر، وإنما ينسب إلى الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش إلا إذا نفاه الزوج، وهذا لا يكون إلا بالملاعنة، أن يلاعن الرجل امرأته ويتبرأ من الذي في رحمها أو الذي ولدته، يقول هذا ليس ابن لي وإنما هو ابن زينة، وتكون الملاعنة بينهما. لكن إذا لم يلاعن فينسب الولد له. طيب، الذي حدث أن هذه المرأة لم يكن لها زوج أصلا، وكان في الجاهلية، كان في الجاهلية عندهم أنه طالما أنه ليس لها زوج فالذي أنجبت منه هذا الولد، الذي أنجبت منه هذا. قالوا لعل معاوية يعني أخبره أبوه أبو سفيان أنه تزوجها سرا فأنجبت له زيادا هذا، وذاك سيأتينا قول معاوية رضي الله عنه في هذه المسألة. قال معاوية لقد علمت العرب أني كنت أعزها في الجاهلية، يعني هو من بيت عزيز من بني أمية، وأمية من بني عبد مناف، وعبد مناف سادة قريش، عبد مناف سادة قريش، أكثر أهل مكة سيادة، ومنهم بنو هاشم، لأن بني هاشم وبني أمية أبناء عمومة كلهم يرجعون إلى عبد مناف، وكان الصراع في مكة بين عبد مناف وبني مخزوم أيهم يحكم، وكانت بنو مخزوم تحكم حينا وعبد مناف تحكم حينا آخر، والقريب منا الذي نعلمه حكم عبد المطلب، فلما مات من جاء بعده؟ بعد وفاة عبد المطلب من حكم قريشا؟ أبو جهل، أبو جهل، وعبد المطلب من عبد مناف، وأبو جهل من بني مخزوم، فلما مات أبو جهل من جاء؟ أبو سفيان من عبد مناف، فعبد مناف ومخزوم هما أشرف قبيلتين في قريش، أو أشرف فخذين في قريش. وإذاك قال أبو جهل للأخنس بن شريق لما سأله يوما، فقال الأخنس لأبي جهل يا أبا الحكم من هل محمد صادق أم كاذب؟ يسأله هل محمد في عقيدتك صادق أم كاذب؟ فقال أبو جهل قال والله إن محمدا لصادق، والله ما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهبت بنو قصي بالرفادة والحجابة والنبوة فماذا يبقى لسائر قريش؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا. هذه حمل الديات، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا، أظن وأعطوا فأعطينا، بدل الأموال. طيب، حتى إذا تنازعنا الشرف وجثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي، أن يدرك هذا؟ فالقصد أن الشرف كان يتنازعه بنو عبد مناف وبنو مخزوم، كان يتنازع الشرف. فمعاوية من بني عبد مناف، فهم بيت شرف وعز، من بيت شرف وعز. ولذلك لما مرت هند أم معاوية على أولاد يلعبون ومعاوية يقودهم يأمر وينهى، فرآه رجل فقال لأمه، يقول لهند: هذا أظنه سيسود قومه، من الآن عنده القيادة، أظنه سيسود قومه. فقالت هند: وأته إن لم يسد إلا قومه. تقول وأته، أي أدفنه حيا إذا كان لا يسود إلا قومه، لا يسود أكثر من قومه. ولذلك يقول معاوية: لقد علمت العرب أني كنت أعزها في الجاهلية، أي من بيت عز وشرف، وأن الإسلام لم يزد في إلا عزا، يعني ولما أسلمت ازددت عزا بالإسلام، يعني ما نزلني الإسلام بل زادني عزا ولله الحمد والمنة. يقول ثم قال: وإني لم أتكثر بزياد من قلة، يعني عندما أنسب زياد لنفسي ما المصلحة التي لي؟ يقول معاوية: ما مصلحتي أن أنسب زياد لأبي وأقول إنه أخي؟ هل لي مصلحة؟ هل أريد أن أعتز به؟ أبدا، أنا الحمد لله عزيز من قبل زياد. قال: وإني لم أتكثر بزياد من قلة ولم أتعزز به من ذلة، يعني لا حاجة لي في زياد حتى أنسبه إلى أبي وأن يكون أخا لي، ولكن عرفت حقا له فوضعته موضعه، ما أريد أن يظلم الرجل. نقول عرفت حقا له. وقال أهل العلم: لعل هذا الحق هو أن أبا سفيان أخبره أن هذا أخ له، أن زيادا أخ لمعاوية، فأعلنها معاوية ولم يتردد، وكان أبوه مترددا، فلما توفي أبوه ورجع الأمر إلى معاوية قال: هذا أخي، هذا أخي ابن أبي، وليس كما يقول الناس إنه ابن زينة، وإنما هو أخي. وكما قلنا زياد في حد ذاته كان رجلا إيش؟ كان رجلا صالحا لا غبار عليه أبدا، ولم يتكلم عليه أحد أبدا في صلاحه. والذي أنكر على معاوية كالحسن البصري مثلا وغيره من أهل العلم لما استلحق، ومالك أيضا أظن لما استلحق زيادا، أنكروا في قضية الوارث هل له أن يستلحق أو لا، لأنه يؤثر على باقي الورثة، يؤثر على باقي الورثة. المسألة يعني خلافية فقهية في هذا الباب. إذن هذا بالنسبة لاستلحاق معاوية لزياد. وأيضا لو قلنا هذا الأمر وأنه كيف استلحق، تبقى القضية ليست كفرا ولا تركا لأمر يعني محرم ظاهر. نعم، من الشبهات أيضا التي تذكر ونختم بها فترتنا الأولى، وهي قضية فدك، وأن فاطمة جاءت تطالب بفدك أو تطالب بإرثها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدك هي عبارة عن أرض زراعية حاليا تبعد عن المدينة المنورة قريب من 140 كيلو تقريبا، في الطريق إلى حائل، وأنا ذهبت إليها وزرتها، وفيها نخيل طوال وأكثرها يعني لا يثمر، وهي أرض صغيرة على كل حال حاليا يعني، لكن في ذلك الوقت كانت لها إيش؟ كانت لها قيمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي ترك ثلاثة أشياء: فدك، وأرضه في خيبر، ونصيبه من بني قريظة. كما تعلمون قول الله تبارك وتعالى في بني قريظة: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الفيء الذي أفاء الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة. وكذلك بالنسبة لخيبر، خيبر أيضا لما حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم انقسمت إلى قسمين، قسم من خيبر سلم وصالح النبي صلى الله عليه وسلم على نصف ثمار خيبر، والنصف الآخر لم يسلم وقاتل، وهو الذي مرحب اليهودي وغيره، وتم فتح خيبر. إذن خيبر تنقسم إلى قسمين، قسم فتح عنوة وقسم فتح صلحا. القسم الذي فتح صلحا كان للنبي صلى الله عليه وسلم فيه إيش؟ نصيب كبير. إذن للنبي نصيب في خيبر، وللنبي نصيب في بني قريظة، وللنبي صلى الله عليه وسلم نصيب في فدك، وهي أرض كما قلنا تبعد عن المدينة قريب من 140 كيلو تقريبا في اتجاه إلى حائل، وحين تتبع حائل لا تتبع المدينة. على كل حال، فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تطالب بنصيبها من الميراث. أتت إلى من؟ أتت أبا بكر، لأنه هو الخليفة، وهذا اعتراف منها أن أبا بكر إيش؟ خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءته تطالب بميراثها، فقال لها أبو بكر: لا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ما تركناه صدقة. الشبهة طبعا بالنسبة لأهل السنة انتهى الأمر، قال لها: لا نورث، رجعت إلى بيتها وانتهى كل شيء، بس قضية بسيطة جدا. بينما أهل الباطل يشنعونه في هذه القضية فيقولون ماذا؟ أولا قالوا قولين اثنين، بعضهم قال إن فدك ميراث، وبعضهم قال إن فدك هبة وهبها النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة. كم الساعة الآن؟ إلا عشر. طيب، أشر إلي إذا صارت عشر وعشر. طيب، قالوا مرة هبة ومرة قالوا إنها ميراث، لنناقش القضيتين، لنناقش قضية هبة ابتداء. قالوا هبة. طيب، هبة أي وهبها النبي صلى الله عليه وسلم سواء أرض خيبر أو فدك أو قريظة. نقول: متى وهبها النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة؟ معلوم أن خيبر فتحت في بداية السنة السابعة من الهجرة، كما قال الله تبارك وتعالى: وعدكم مغانم كثيرة تأخذون، فعجل لكم هذه، وهي خيبر، وكانت بعد صلح الحديبة مباشرة. وصلح الحديبة كما هو معلوم في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة، لما خرج النبي لأداء العمرة ثم صدته قريش وصالحهم في الحديبية. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأمره الله أن يتجه إلى خيبر، وكان فتح خيبر في المحرم من السنة السابعة، إذن في بداية السنة السابعة. طيب، إذن متى وهب النبي فاطمة؟ قال: مجرد أن استلم خيبر، استلم خيبر وفدك، لأن فدك قريب من خيبر نوعا ما، أخذ خيبر ثم أخذ فدك وأعطاها لفاطمة. قلنا: طيب، كلنا يذكر لعلكم حديث عبد الله بن رواحة، حديث بشير بن سعد عمرو بنت رواحة، لما جاء بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى زوجته ابتداء وهي عمرو بنت رواحة، فقال لها: إني أريد أن أهدي ابني هذا حديقة، وهو النعمان. فقالت له: أشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم. فذهب بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن ابني هذا أريد أن أهديه حديقة، وأريدك أن تشهد على هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت؟ يعني لك أولاد؟ يعني النبي يعرفه، يعرف بشير بن سعد ويعرف له عدة أولاد. قال: كل ولدك أعطيت؟ قال: لا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ارجع فإني لا أشهد على جور. وفي رواية أنه قال: اتق الله واعدلوا بين أولادكم. طيب، الذي يقول هذا الكلام لا أشهد على جور وسماه جورا، والذي يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هل يفعل الجور؟ لا يمكن أبدا، وهو معصوم صلوات ربي وسلامه عليه. فإن قيل: أين الجور؟ نقول: الجور كيف يعطي فاطمة ويترك أم كلثوم وزينب؟ كيف؟ لأن المعلوم أن زينب توفيت في السنة الثامنة من الهجرة، وأم كلثوم توفيت في السنة التاسعة من الهجرة. نعم رقية توفيت في السنة الثانية من الهجرة، لكن زينب وأم كلثوم موجودتان بإجماع أهل السير أن أم كلثوم موجودة وزينب موجودة في هذا الوقت. فكيف يعطي فاطمة ولا يعطي أم كلثوم ولا يعطي زينب؟ هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، والنبي لا يفعل الجور. وهم يقولون لما أخذ خيبر نزل قول الله تبارك وتعالى وآتي ذا القربى حقه، فنادى فاطمة وقال هذا حقك، هذا كذب، ما وقع شيء من هذا أبدا. ويذكرون أيضا من الكذب أن فاطمة لما جاءت تطالب أبا بكر بنصيبها وما وهبها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها وك من يشهد لك بهذا؟ قالت تشهد علي. قال لا تقبل شهادة الزوج زوجته. قالت تشهد أم أيمن. قال هذه امرأة نحتاج إلى شاهد آخر، فلم تجد شاهدا. وفي بعض رواياتهم المكذوبة طبعا يرقعون، شهد الحسن والحسين قال صغيران لا يشهدان، هكذا يمكن لو يشهد جبريل يقول لا هذا جبريل ملك لازم بشر. هم يكذبون على كل حال، لأنه لم يشهد علي ولم تشهد أم أيمن ولم تقل فاطمة إنها وهبها لي النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا تلبيس وكذب وتدليس أبدا ليس له وجه من الصحة. ثم نسأل سؤالا، هم يقولون متى وهبها النبي لفاطمة؟ الآن قلت خيبر، يعني في السنة أول السابعة. متى حكم أبو بكر؟ إيه أي سنة؟
سنة عشرة.
عشرة؟
لا بعد 12.
27.
ها؟ كم حكم أم متى؟
متى؟
بعد
ما شاء الله. طيب جاوب جيدة. متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟
سنة العاشرة.
ما شاء الله. ما شاء الله. سنة الحادية عشرة. توفي النبي في ربيع الأول بالثاني عشر يوم الاثنين، في الثاني عشر من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. طيب إذن ما بين خيبر وحكم أبي بكر كم سنة؟ 4 سنوات ولا لا؟ 4 سنوات. لا هي تقول وهب لي في خيبر، والآن نحن في سنة 11 في محرم في خيبر في السنة السابعة، والآن نحن في ربيع أول في السنة 11. هذا إذا قلنا أنها جاءته مباشرة في الشهر نفسه، إذا ما قلنا جاءته بعد شهر أو شهرين. طيب يعني بعد سنة وشهرين جاءت تطالب بفدك أو خيبر، فنقول هذه الهبة التي وهبها النبي لفاطمة لا تخلو من أمرين، إما أن تكون قد استلمتها وإما أنها لم تستلمها، صحيح؟ فإذا كانت استلمتها من النبي في السنة السابعة فجاءت تطالب بماذا إذن؟ كيف تأتي تطالب بشيء هو عندها أصلا؟ إلا إذا قلنا أن أبا بكر إيش غصبها منه ثم جاءت تطالبه بها، وهذا لم يذكره أحد أبدا. الحالة الثانية هنا إيش؟ لم تستلم، يعني وعدها النبي صلى الله عليه وسلم سأعطيك نصيبي في خيبر ونصيبي في فدك سأعطيك، ولم يعطيها بعد. ووعد المورث للوارث يسقط بموت المورث. الهبة إذا مات المورث قبل استلام الوارث الهبة فإنها تعود إلى الورثة، تكون من ملك الورثة لا تكون من ملك المورث. الآن خلاص خرجت من يده بموته وصارت للورثة، إن شاءوا أمضوا وإن شاءوا منعوا. واضح إن شاء الله؟ طيب إذن هذا على القول بأنها إيش؟ هبة. وهم كما قلنا غير متفقين على هذا، بل أهل السنة مجمعون أنه لم تكن هبة أبدا، ولم تطالب فاطمة بهبة رضي الله عنها، وإنما طالبت ميراث، طالبت بميراث. إذن الحل الثاني أو القول الثاني أنها إيش؟ أنها ميراث. طيب استدلوا بهذا أن الأنبياء يورثون. كيف يقول أبو بكر نحن معاشر الأنبياء لا نورث؟ كيف يقول النبي ذلك؟ كيف ينسب أبو بكر هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله بنص القرآن يقول وورث سليمان داود، وبنص القرآن قال عن زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب. فكيف بعد ذلك ها يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو ينسب أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا نورث والقرآن يخالف ذلك؟ واضح؟ نعم. نقول أولا زكريا هل ورثه ابنه أو لم يرثه؟ نحن أهل السنة يقولون ميراث النبوة وليس ميراث المال، ليس ميراث المال. من يذكر الآية؟ ماذا قال زكريا؟ أولها واجعله ربي رضيا. استجاب الله له أم لم يستجب؟ بشره بيحيى، بشره بيحيى، استجاب له فاستجبنا له وأصلحنا له زوجة. إذن استجاب الله له. طيب ممتاز. نحن نقول ورثت النبوة، هل كان يحيى نبيا؟ كان نبيا وآتيناه الحكمة صبية. ممتاز. طيب هل ورث يحيى زكريا على قول بأنه ميراث؟ أي العكس هو الصحيح، يحيى مات قبل زكريا، يحيى مات قبل زكريا. إذن لا يستقيم موته قبل زكريا وقول الله تبارك وتعالى فاستجبنا له، ما يستقيم أبدا، لا يستقيم، لا يستقيم،
لا يستقيم.
إذا قلنا إنه مال، إذا قلنا الوراثة وراثة مال لم يرثه لأنه مات قبله أصلا، فيكون قول الله تبارك فاستجبنا له غير صحيح، غير صحيح. إذا قلنا إنه وراثة مال أبدا لا يمكن. هذه قضية. قضية ثانية نقول زكريا كان فقيرا لم يكن غنيا، كما جاء في صحيح مسلم كان زكريا نجارا يأكل من عمل يده. فنجار يأكل من عمل يده يعني يعمل ويأكل فقط، ما عنده مال أصلا حتى يورث هذا المال، ليس عنده مال يورث. كذلك هل يليق بنبي أن يطلب من الله ولده فقط ليرث ماله؟ هذا لا يليق برجل صالح. رجل صالح عنده مال يقول يا رب أريد ولدي بس يأخذ هذا المال، لا يروح للفقراء، لا يروح للمساكين، لولدي فقط. هذا لا يقوله رجل صالح. فكيف بنبي كريم يسأل الله ولدا لأجل الدنيا لأجل أن يرث منه ماله؟ وأيضا الأنبياء ما كانوا أهل أموال ودثور، بل كانوا من أزهد الناس بهذه الأمور. طيب أما بالنسبة لسليمان عليه الصلاة والسلام وورث سليمان وداود، كذلك نقول، أو قبل أن ننتقل إليها نعود إلى زكريا. ماذا قال؟ يرثني يرث من آل يعقوب. ماذا عند آل يعقوب؟ بماذا عرف آل يعقوب؟ بالنبوة، لأن يعقوب هو إسرائيل وجميع الأنبياء من بني إسرائيل الذين جاءوا بعد يعقوب ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا جميع الأنبياء الذين جاءوا بعد يعقوب كلهم من ذريته، كلهم من ذريته، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا، وكان النبي يخلف النبي. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي، وأحيانا يكون أكثر من نبي في زمن واحد، مثل من؟ زكريا ويحيى وعيسى، هارون وموسى ويوشع، صحيح؟ داود وسليمان وشمويل، إذا قلنا أنه شمويل ولا لا؟ تعرفون شمويل النبي؟ طيب من يذكر قول الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل لما جاءوا لموسى لنبيهم، إذ قال لنبيهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذا النبي هو شمويل كما هو المشهور عند أهل العلم. طيب هذا شمويل كان في زمن داود عليه الصلاة والسلام، لأنه قتل داود جالوت. طيب هذا أنبياء كانوا مع بعض، فالقصد يعقوب طبعا ويوسف وإسحاق، يعقوب وإسحاق وإسماعيل وإبراهيم، صحيح؟ إذن كانت أسسهم الأنبياء. فالقصد أن زكريا عندما يقول يرثني يرث من آل يعقوب، ماذا عند آل يعقوب؟ النبوة. وإذا قلنا يرث من يرث من يعقوب المال، كم بين زكريا ويعقوب من الأجيال؟ كم جيل؟ يعقوب أول أنبياء بني إسرائيل وهو إسرائيل، ويحيى آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى، ولا لا؟ بينهما مئات الأنبياء، أمم. فكيف لزكريا أن يقول بعد ذلك يرث من آل يعقوب؟ محجوب ولا لا؟ محجوب بآلاف أو بالمئات، فكيف يرث من آل يعقوب؟ إذا ما الشيء الذي يمكن أن يرثه من آل يعقوب؟ النبوة. النبوة. ثم كذلك قول الله تبارك وورث سليمان وداود، أيضا المعروف أن داود كانت له 100 زوجة و300 سرية وعنده أولاد كثر، فكيف لا يرثه إلا سليمان؟ ثم لو كان سليمان يرث من داود المال لما كان مناسب أن يذكر في القرآن، لأن هذا أمر طبيعي أن الولد يرث من أبيه، وإنما أراد إرثا معينا، إرثا مفضلا عند الله تبارك وتعالى، وهو إرث النبوة. طيب إذن يبقى إذن الميراث هنا ليس ميراث المال، وإن ميراث النبوة. هذا طبعا إذا جئت وضفت إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. طبعا هذا الحديث حتى موجود في كتبهم. طيب إذن قلنا أبو بكر رضي الله عنه لما جاءته فاطمة تطالب بميراثها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه صدقة. لو كنت مكان أبي بكر ماذا كنت ستفعل إذا جاءتك فاطمة تطالب بميراثها؟ تعطيها؟ لماذا لا تعطيها؟ لأنك ناصبي، ها؟ هل أنت ناصبي؟ طيب لماذا لا تعطيها ميراثها إذا؟ ما هو الحديث؟ لا نورث. يعني إذا كنت أنت سمعته من النبي وجاءتك فاطمة قالت أبي أريد ميراثي، ماذا تقول؟ أكيد أخاف تضعف، ها؟ ما تضعف؟
ايه
لو كنت انت في موقفي ماذا كنت ستفعل؟ اكيد، ها؟ صحيح. نعم ابو بكر رضي الله عنه يعني ماذا يفعل؟ نعم جاءت فاطمه يريد ان يرضي فاطمه، لكن ليس على حساب دينه، ليس على حساب رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا نورث ما تركناه صدقه. طيب اول هل غضبت فاطمه؟ نقول أولا فاطمة أكبر من أن تغضب لأجل المال، خاصة إذا علمنا أن فاطمة لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته بكت عنده، سارها فبكت ثم سارها فضحكت، فلما سئلت لماذا بكيت وضحكت قالت عائشة ما رأيت ضحكا أقرب إلى بكاء منك الآن، يعني كيف جمعت بين الضحك والبكاء في آن واحد؟ فقالت سارني الأولى وأخبرني أنه يعني ميت فبكي، ثم سارني الثانية فقال إنك أول أهلي لحوقا بي، فضحكت. فهنا إذن فاطمة إذا كانت تعلم أنها ستموت الآن، هل تفكر في الدنيا وبالأموال وكيف تجمع الأموال وكيف تأخذ ميراثها وكذا؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن يكون هذا الأمر. فنقول فاطمة رضي الله أكبر من ذلك. طيب ماذا نصنع في الحديث الذي جاء في البخاري، وهو أن فاطمة لما أتت أبا بكر الصديق رضي الله عنه وتكلمت معه في ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه صدقة، قالت عائشة فوجدت فاطمة، فوجدت فاطمة على أبي بكر، وجدت يعني غضبت، وجدت معنى غضبت، قالت فوجدت فاطمة على أبي بكر من ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت عائشة. طيب قالوا طيب هذا صريح أن فاطمة لم تقبل بل غضبت وهجرته ولم تكلمه حتى ماتت، فكيف تقولون بعد ذلك إنها رضيت؟ واضح الإشكال؟ نعم. نقول لنفرض أن الأمر على ذلك وأن فاطمة لم ترضى وأنها غضبت لأجل منعها من ميراثها، هنا هل أبو بكر يلام؟ لا يلام، لأنه فعل ما يعتقد أنه حق وهو كذلك، كونها غضبت أو لم تغضب هذا شأنها هي، والله سبحانه وتعالى يطيب خاطرها ويبين لها الحق، لكن هي تظن أنها كانت وارثة ولم تكن كذلك، وإذاك نعتذر لها رضي الله ونعتذر لأبي بكر، فهي على حق لأنها كانت تعتقد أنها لها ميراث، وأبو بكر على حق لأنه يعتقد أنه ليس لها ميراث، هذه واضحة إن شاء الله. وعلى القول الثاني وهو أن قول عائشة رضي الله عنها فوجدت فاطمة على أبي بكر من ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت أن هذا ليس من كلام عائشة، وإنما هذا إدراج أدرجه بعض الرواة، والمشهور أنه الزهري رحمه الله تعالى، والزهري رحمه الله تعالى قد عرف بالإدراج، عرف بالإدراج، الإدراج عند الزهري يعني معروف، ولذلك الصحيح أن هذا الحديث ليس فيه هذه الزيادة، وإنما أدرجها الزهري سمعها من غير عروة عن عائشة فقالها، وليس من رواية عائشة أبدا، وأن فاطمة لم تغضب، وإنما هذا، والدليل على ذلك أن الحديث رواه البخاري ومسلم عن الزهري من 8 طرق، 6 طرق عن الزهري ليس فيها هذا الكلام أبدا، وإنما طريقان فقط فيهما هذا الكلام والحديث واحد، فإما أن نغلب جانب 6 وإما نغلب جانب 2، والصحيح نغلب جانب 6، والصحيح أن الزهري هو الذي أدرج هذا، فلا تصح هذه الزيادة، فلم تغضب فاطمة رضي الله عنها ولم تخاصم أبا بكر ولم تهجره، وهذا هو الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة. ثم نريد أن نسأل سؤالا، انتهى الوقت؟ طيب هذا السؤال نؤجله إلى ما بعد راحتكم إن شاء الله تعالى، نكمل في هذه القضية، والله أعلم، وصلى الله وسلم.